أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، وعليكم السلام. عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة السادسة: لو زوجها الولي بدون مهر المهر. أو زوج الصغيرة، يعني الولي الصغير، بأزيد منه من مهر المهر، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم. طبعا لزم أو لا يلزم، هذا لأنه بعد البلوغ هما مختاران أو غير مختارين، هذا يرتبط بالبحث السابق. وإلا إذا لم تكن هناك مصلحة ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل، أو بطلان العقد أيضا، يعني بطلان المهر مفروغ منه، قولان أقواهما الثاني، بطلان العقد والمهر معا. والمراد من البطلان عدم النفوذ، بمعنى توقفه على إجازتها بعد البلوغ طبعا والرشد. ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال. هذا الذيل بحثناه في المسألة السابقة، ذيل المسألة، وراح نتعرض. المسألة مهمة وإن كانت قليلة البلوى طبعا. موضوع المسألة هو: ما لو زوج الأب الذي اشترطنا في ولايته على التزويج عدم الإفساد على أقل تقدير الصغير أو الصغيرة على خلاف مصلحتهما، تارة يكون أصل التزويج على خلاف المصلحة، اختيار البنت على خلاف المصلحة للطفل المزوج أو العكس، لا كلام هنا في أنه منعزل عن الولاية، عقده عقد فضولي. وأخرى يكون أصل التزويج فيه مصلحة، والموضوع أيضا فيه مصلحة، لكن لحمية شخصية عنده زوجها بدون مهر المثل المتعارف، أو زوج ابنه بالزائد على المهر المتعارف.
هذا ما يتقن على المصير.
جيد. فهنا وإن كان هناك مصلحة في أصل التزويج، لكن لا توجد مصلحة بل توجد مفسدة فيما كان في مقابل هذا التزويج من مهرين، من جهتين
أصل الزواج،
من جهتين تجتمع. ليش ما تجتمع؟
لأنه لم يزوجها بمهر المثل،
لا لا لا، هو اختارها الزوج من بيئة مناسبة، من عائلة مناسبة، من ناس مناسبين، لكن مع كل هالظروف لازم يعطيها مهر 100,000، زوجها أبوها ب50.
ذاك الذي عنده مال أكثر من كذلك من بيئة صالحة وما شابه.
نفس الشيء، كل عرف بحسبه، كل عرف بحسبه، بحسب عرفها يكون يزوجها ب100، زوجها ب50، مع ملاحظة كل المحيط وكل الجهات، من جهة الزوجة والزوج مهرها المتعارف هو 100، زوجها ب50. طبعا العبارة أنا عندي تحفظ عليها بالتحفظان أول مرة قبل أن نحقق المطلب. التحفظ الأول على العبارة فيما يرتبط بالصبي أو زوجه بما فوق مهر المثل، هنا لابد أن تقيد العبارة بما لو كان للصبي مال، لأنه في بحث المهور اللي للأسف ما بحثه صاحب العروة أصلا في النكاح، يعني مو كامل نكاح العروة، مو كامل، العيوب ما موجودة، المهور ما موجودة. في بحث المهور إذا زوج الولي ابنه الذكر الصغير فإن كان له مال فالمهر في ماله، وإن لم يكن له مال فالمهر في مال الولي. المسألة منعقدة لجهة الفساد الحاصل من التزويج بسبب علو المهر، فلا بد من تقييد تزويج الصبي بما فوق المهر، مهر المثل، بأن يكون ذا مال. وإلا إذا أنا زوجت ابني الصغير بما هو أضعاف مهر المثل من مالي أدفعه، ما رح يؤثر في مصلحة الطفل أبدا، يضر بمصلحتي وأنا مختار وحر وعاقل وملتفت، أحب لابني هذه البنت اللي أصل تزويجها له فيه مصلحة، لكن المهر اللي طلبوه ما في مصلحة، أنا أدفعه من مالي. أو كان له مال الطفل ولكن الولي ضمنه من ماله أيضا كذلك، أو ضمنه شخص ثالث من ماله، كما لو أب البنت قال نسجل للبنت 10 أضعاف المهر وأنا أدفعها، عموما ما في إضرار على الطفل حينئذ. فأصل التزويج بما فوق مهر المثل في حد نفسه ليس هو المحذور، المحذور أن يكون في مال الطفل الصغير، وإلا بدون الموضوع ما يتحقق. هذا واحد، القيد الأول. والقيد الثاني على العبارة إطلاقه رحمه الله فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك، صح. أقول لابد وأن يكون المراد من المصلحة مصلحة المولى عليه، مش المصلحة مطلقا. مرات تكون في مصلحة للعشيرتين حتى يحلوا مشاكلهم، يزوجون ابن هذا ببنت ذاك فتنحل مشكلة العشيرة مثلا، لكن هل لهذا الولد مصلحة أو لتلك البنت مصلحة من حيث المهر أو من غير حيث المهر؟ والكلام هنا من حيث المهر. الملحوظ هنا في كون المصلحة أو عدم كونها، كونها أو عدم كونها بلحاظ المولى عليه لا مطلقا. طبعا هذا قد يقال مو إشكال، قد يقال هذا داخل في مراد صاحب العروة، لكن لأن المقام فيه قد يكون فيه إيهام لا بأس بالتنصيص عليه، لأنه في التقنينات ينصص إذا كانت الموارد توجب الالتباس. جيد.
حتى المورد الأول هكذا،
أي حتى المورد أي لابد أن يكون هذا لابد، بس ده قيد بعيد، قيد بعيد، فينبغي التنصيص بشكل واضح في الأول. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فحينئذ نقول إذا كان المهر من والي الولد أو زوج البنت بدون مهر أمثالها وكانت هناك مصلحة للمولى عليه فحينئذ لا شك ولا ريب أو لا أقل لا مفسدة بتزويجه بدون مهر المثل في البنت وبأكثر في الولد. ها؟ وهذا هو المقصود، لأنه لم يشترط المصلحة فيما سبق، اشترط عدم المفسد. للمولى عليه فيصح العقد حينئذ. ليش؟ لأن أدلة الولاية تشمله حينئذ ببساطة، وإلا لم يصح. وبكل بساطة لم يصح لأن أدلة الولاية لا تشمله، وحينئذ سوف يكون الولي بعقده ذاك غير ولي حين العقد، على خلاف ما هو الصالح، يعني ما ليس فيه المفسدة بين قوسين، للمولى عليه بنتا كان أو ذكرا، فسوف يكون عقده عقدا فضوليا، يعني أحكامه أحكام العقد الفضولي. طيب إذا صار كذلك، وهذا واضح بعد، ليش؟ سبب أنه مو ولي حينئذ. طيب ما هو حكم العقد حينئذ؟ أقول في المقام أقوال ثلاثة، أشار الماتن إلى اثنين منها. القول الأول قول الشيخ الطوسي في المبسوط، وهو صحة العقد وصحة المهر معا. ليش؟ لأن الأب ولي، ومقتضى إطلاقات أدلة الولاية الشمول حتى لمثل هذا المورد. هذا الوجه واضح الجواب فقهيا، ولعل لوضوحه كما يقول السيد الخوي أصلا ما ذكره ولا أشار إليه قولا صاحب العروة، الإشكال فيه واضح، إذ أن أدلة الولاية إنما شرعت للحفاظ على مصالح الأطفال وليس للتحكم بهم كيفما شاء، كما هو واضح بحسب مناسبات الحكم والموضوع، بل أشير إلى هذا في بعض الروايات، إذا كان مرضيا إذا لم يكن مضارا، موجود في الروايات اللي تقدمت سابقا في البحث. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا وجود هكذا إطلاق، لو سلمنا، فهو مقيد محكوم بقاعدة لا ضرر، فإن تزويجه بما فيه المفسد له من جهة دفع المال الزائد في الذكر أو تقليل المال في الأنثى ضرر عليهما، ولا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. لكن أصلا ما تصل النوبة لهنا يا أخوان، أنا أقول ما قاله في المستمسك وغير المستمسك من حكومة لا ضرر هذا فرع وجود إطلاق أساسا، وإلا أساسا الإطلاق غير موجود كما تقدم سابقا، من أن الولاية أصل اشتراعها لبيا وحكميا لأجله. هنا يصح دعوى الانصراف، أن الانصراف سببه مناسبات الحكم والموضوع هنا بلحاظ المولى عليه. جيد، هذا تطبيق عملي للبحث السابق في الأصول. وإذا سلمنا الإطلاق فلا ضرر بعد حاكمة. طيب جيد، إذا لا معنى لتصحيح العقد والمهر معا. قال الشيخ الأعظم في كتاب النكاح، البعض يعبر في الكتب في الرسالة، الرسالة المقصود كتابه في النكاح، يعني مو أن له كتاب اسمه الرسالة خاص. جيد، قال بصحة العقد وبطلان المهر، بمعنى وقوفه على الإجازة بعد البلوغ. والسر في ذلك أن العقد من جهته أصل العقد لا يأتي الفساد على الابن والبنت، إنما جاء الفساد من جهة غلاء ورخص المهر، فيبطل ما جاء الفساد من جهته ولا يبطل ما لم يجئ الفساد من جهته. فأصل العقد صحيح، ووافقه على ذلك بعض المحققين ومنهم السيد الإمام وقبله السيد أبو الحسن رضوان الله عليه في تعاليقهم على العروة. متقوم يعني ركن مرق كثيرا ما يبطل المهر ويثبت مهر المثل في الدائم، أما في المنقطع في المنقطع ركن صحيح. المال ضروري في العقد، وإذا ما سميت جنابك يثبت مهر المثل، إذا بطل يثبت مهر المثل، إذا ترك ذكره أصلا عقد النكاح الدائم صحيح ويثبت مهر المثل. فيمكن أن نبطل المهر ونخلي موقف على الإجازة، فالمشحف في حقه يجيز أو لا يجيز بنتا كان أو ذكرا بعد البلوغ. فتعدد الموقع بعبارة أخرى يستوجب صحة ما ليس فيه خلل ولزومه، وموقوفية ما فيه الخلل وهو المهر. هذا الكلام بالتحليل العقلي جيد، لكن إذا ذهبنا إلى فقه العقود هذا الكلام ليس جيدا، لأنه إنما يصح العقد بالتطابق بين الإيجاب والقبول. جناب اللي تقدم لزواج بنتك الصغيرة إنما تقدم بهذا المهر الصغير، فإذا تريد تعطيها حق بعد ذلك تبدل لمهر مثل أو غيره، أنا ما كنت أقضي مصر عن الزواج منها. من هنا عندما أوجبت يا وليها بهذا المهر أنا قبلت بهذا المهر. المنعقد أمر واحد وليس اثنان. بعبارة أخرى النكاح وإن كان علقة اعتبارية إلا أن فيه شائبة المعاوضة كما هو واضح، ومقتضى التطابق بين الإيجاب والقبول هو التصحيح من الطرفين. تجعلون العقد النكاح لازم، تلحظون مصلحة البنت، ليش ما تلحظون مصلحتي أنا؟ أنا من البداية لم أقدم إلا على هذا المهر القليل، ما أريد أقدم، أحد يجبرني أن أقدم على مهر مثل؟ معنى القول بأن العقد لازم وتام وأن البنت لها الخيار، تقول ما هو؟ أنها تفسخ المهر فيثبت لها مهر المثل، قد يكون أضعاف المهر المسمى، فحتى ترفع ضررها تضرون به. على أي أساس؟ فمقتضى وحدانية العقد والمنعقد عليه والتطابق بين الإيجاب والقبول، حيث إن الإيجاب وقع على هذا المقدار والقبول وقع على هذا المقدار، هو أن نقول إما بتصحيحهما معا وإما بإبطالهما معا. القول الثالث صار واضح المستند من توضيح مستند القول الثاني، أن عقد النكاح عقد واحد أوجب على أساس مهر مسمى وقبل كذلك، فإما هو ممضى لازم وهو ليس كذلك لأن الولي ليس وليا، والحال هذه صار فضولي لأنه فيه مفسد على البنت أو على الولد إذا عقد بالأكثر لدفع أكثر يعني لابنه من المتعارف، ككل تصرف فيه فساد من هذا القبيل، وحينئذ سوف يصبح العقد باطلا. بمعنى العقد الباطل غير مسلوب العبارة، يعني فضولي بعبارة أخرى يتوقف على إجازة الولي، والولي هو هنا نفس المعقود له، فينتظر به حتى يبلغ ويرشد، فإن أمضى مشى العقد وإلا انفسخ العقد. هذه هي المسألة. ذيل المسألة يا إخوان القول بالبطلان بمعنى بطلانه مطلقا حتى بحكم الفضول مو كذلك، هذا وجه تقدم في المسألة السابقة. قلنا يوجد في بحث الفضول في فقه العقود مسألة، أنه هل يشترط في صحة الفضول وجود من له حق الإجازة حين العقد ولو أجاز بعد سنة أو لا، يكفي وجود المجيز ولو بعد العقد من له أهلية الإجازة؟ مقتضى القاعدة هناك في المكاسب كما حقق الشيخ الأعظم ومن لحقه كلهم تقريبا، ما أظن في مخالف في المسألة، أنه يكفي حين الإجازة أن يكون له أهلية الإجازة، فلو كان محجورا عليها أو صغيرا حين العقد وله حق الإجازة بلغ رشدا ارتفع الحجر عنه حين الإجازة يكفي هذا المقدار، وهذا هو الصحيح لأن العقد ينتسب إليه وإجازته تقوم مقام القبول في الحقيقة. طيب إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أنه إذا كان صغيرا أو محجورا أو حين العقد لكنه حين الإجازة بالغ راشد، فهذا لا يؤثر في مفهوم العقد ولا يؤثر في انتساب العقد إليه، لأن الانتساب ولو كان له مفعول رجعي بناء على الكشف الحقيقي أو الحكم من البداية لكن الانتساب يكون من الآن، ومفعوله الرجع الاعتباري، يعني هذا غير صحيح في العلل التكوينية كما هو واضح، يكون من بداية الآن. هذا فقه المسألة السابق، فنقراها من جديد. لو زوجها الولي بدون مهر المثل فأفسد، أو زوج الصغيرة من ماله، خلنا نعبر هكذا بأزياد، هل خش تعبير يصير؟ ليش؟ البنت فسادها أن تزوجها دون مهر المثل، الولد فساده أن تزوجه بأكثر من مهر المثل. لا مو هذا مو فرق، هذا موردي. نقول كلما كان التزويج فسادا من جهة المال فالعقد باطل. كيف يكون فساد في البنت إذا كان بأدون من مهر مثلها؟ كيف يكون فساد للطفل إذا كان بأكثر من مهر مثله؟
التصرف في غير محله
ما يفرق في المسألة أبدا، وجه المسألة واحدة وأدلتها واحدة لأن المفسدة واحدة. أحسن
إذا بلغ وقبل هذا الشيء بعد هو
إذا بلغ وأمضى يدفع بعد شو نسوي له؟
بعد لا أكو ضرر ولا أكو لازم
لا ضرر. الإنسان يضر بنفسه حر،
هو أقول
يجوز اشتراء الآن أن أشتري الكتاب اللي بعشرة آلاف منك بعشرين أو لا
يسير العقد بأكثر من
مال، إلا أن يستكسى فيه طبعا
يسير العقد على أكثر من مال الطفل وبعد البلوغ هو يجي.
هذا معنى الفضول، هذا معنى الفضول يا أخي.
كيف هذا القول الثاني؟
لا 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 اصبروا علي. طيب طيب ماشي 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 ماشي. إذا 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 فسخ المهر سيرجع المهر إلى مهر المثل، مو هكذا؟ أليس إضرارا هذا بالبنت التي لم تكن مستعدة للارتباط به إلا بضعف مهر المثل؟ بأي حق نحن نتصرف لها بحقوقها؟ كنا نعطي الحق للطرفين، في تطابق بين الإجابة والقبول يا شيخنا، الإجابة والقبول بين الولي والبنت أو بين الوليين ولي الصبي وولي البنت وقع على هذا المورد بالخصوص، فإما نقبله عليه أو نرفضه عليه. أما نعطي لأحد الطرفين حق الفسخ، فسخ المهر مو العقد، فحينئذ سيلزم الطرف الآخر بما لم يعقد عليه أصلا، ويكون نلحظ طرفين مو طرف واحد نحن. طيب جيد، بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة للمولى عليه تقتضي ذلك صحة، يعني صحة ولزمة، هذا معنى صح، صح العقد والمهر ولزمة، وإلا ففي صحة العقد وإلا إذا لم تكن هناك مصلحة للمولى عليه يعني، ففي صحة العقد وبطلان المهر أو الرجوع إلى مهر المثل. والرجوع مش أو الرجوع، هذا تتم في الشق الأول، أو بطلان العقد أيضا مع المهر قولان، يعني بطلان المهر لا كلام فيه. تريد يقول مع أن فيه كلام، الشيخ الطوسي قال بصحتهما معا، أقواهما الثاني. طيب جيد، شو المراد من البطلان؟ مثل عقد الصبي الصغير غير المميز والمجنون مسلوب العبارة كلها. البطلان هنا بمعنى صيرورته فضوليا، والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على إجازتهما أو إجازتها. لازم إجازتهما، أنا عندي بالعبارة إجازتها، إجازتها لازم إجازتهما، لأن من طرف البنت ومن طرف بعد البلوغ. ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال، إجازتهما الصحيح، لأن الصغير والصغير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خمس دقائق ما باقي وقت. حياكم الله.